أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الداوري حفظه الله: وأما في الصور التي توجب التغيير للمعنى، فإن كان كلا النقلين باللفظ أو كلاهما بالمعنى، فالظاهر هو الأخذ بالزيادة. كان الكلام في التقسيم السادس لأقسام الخبر. قسمنا الخبر باعتبار الزيادة والتمامية في سنده ومتنه إلى تام ومزيد. قلنا إن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في تعريف الزيادة وأقسامها، وقلنا إن الزيادة إما في المتن وإما في السند. المقام الثاني في حكم تلك الزيادة، وقلنا توجد ثلاثة أقوال: القول الأول حجية مطلق الزيادة، القول الثاني هو التفصيل، فإذا كانت هناك قرينة على النقص أخذ بها وقيل بالنقص، وإن لم توجد قرينة فحينئذ نقول بأصالة عدم الزيادة. القول الثالث عدم حجية مطلق الزيادة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى التحقيق في المقام، يعني ماذا يقتضيه التحقيق في المقام من بين هذه الأقوال الثلاثة. الشيخ الداوري حفظه الله يطرح رأيه. خلاصة هذا الرأي وخلاصة ما مضى نفهرسه إلى أن نصل إلى مربط الفرس والموضع الذي وصلنا إليه. الشيخ الداوري حفظه الله يقول: توجد حالتان. الحالة الأولى لا شك ولا ريب أن أصالة عدم الزيادة جارية فيها، وأما الحالة الثانية فلها أقسام وشقوق. في بعض الشقوق تجري أصالة عدم الزيادة، وفي البعض الآخر لا تجري أصالة عدم الزيادة. أما الحالة الأولى هي عبارة عن كون كلام المتكلم إذا صدر منه مرة واحدة من نفسه أو نقلا عن غيره. إذن الحالة الأولى إذا صدر الكلام من المتكلم مرة واحدة فقط، هذا المتكلم أما هو الناقل كالراوي عن المعصوم، وإما لا هو نفس المتكلم قال العبارة مرة واحدة. في هذه الحالة لا شك ولا ريب أن أصالة عدم الزيادة تجري في المقام. الحالة الثانية إذا صدر الكلام من المتكلم مرتين أو أكثر، سواء كان المتكلم هو الإمام عليه السلام أو ناقل كلام الإمام عليه السلام وهو الراوي. في هذه الحالة توجد عدة صور، وبالتالي نتكلم في مقامين بالنسبة إلى الحالة الثانية فيما إذا تعدد كلام المتكلم. المقام الأول إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في الحديث، بين قضايا متعددة ومختلفة، كما قلنا بالنسبة إلى حديث الأضرار دار بين قضية سمرة وقضية الشفعة وقضية سقي الماء. هنا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في عدة قضايا مختلفة ومتعددة. والمقام الثاني، إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة ولكن في قضية واحدة شخصية كخصوص قضية سمرة، إذا وردت قضية سمرة بصيغ متعددة وصور مختلفة. شرعنا في خصوص المقام الأول. ما هو المقام الأول؟ دار الأمر بين الزيادة والنقيصة عند نقل الحديث، لكن دار عند نقل الحديث دار بين قضايا مختلفة ومتعددة، كما في قضية سمرة وقضية الشفعة وقضية سقي الماء. قلنا في هذا المقام الأول توجد ثلاثة شقوق أو ثلاث حالات. الحالة الأولى، إذا كان الاختلاف بين القضايا لا يوجب الاختلاف في الحكم، ففي هذه الحالة نأخذ بمختلف هذه القضايا لأن الحكم لا يختلف، وهذه الصور خارجة عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا هو فيما إذا كان الاختلاف موجبا للاختلاف في الحكم. أما إذا كانت الصيغ المختلفة والقضايا المختلفة لا تؤدي إلى حكم مختلف، نأخذ بها جميعا. الحالة الثانية، الصورة الثانية، إذا كان الاختلاف بين القضايا المتعددة يوجب الاختلاف في الحكم بنحو الإطلاق والتقييد، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. الصورة الثالثة، إذا كان الاختلاف بين القضايا المختلفة بنحو التنافي والتعارض، فحينئذ نقول إن أمكن الجمع بينها فهو، لأن الجمع أولى من الطرح. إن لم يمكن الجمع بينها حينئذ نركن إلى المرجحات. ما هي المرجحات؟ المرجحات السندية، من الأخذ بالشهرة وبما وافق كتاب الله وما خالف العامة. إن لم توجد هذه المرجحات بعد صرت نقول بالتوقف أو التساقط. واضح إن شاء الله. نحن وصلنا إلى هنا، وصلنا إلى الحالة الثانية، إذا كان الاختلاف بين القضايا المتعددة بنحو العموم والخصوص المطلق، يعني بنحو ماذا؟ بنحو الإطلاق والتقييد، فحينئذ نقول نحمل المطلق على المقيد. واضح إن شاء الله. هذا فيه بعض الشيء، ولذلك نذكر مقدمة معروفة لدينا في علم الأصول. مفاد هذه المقدمة، في مبحث الوضع يقال إن الدلالات على ثلاثة أنحاء: النحو الأول دلالة تصورية، والنحو الثاني والثالث دلالة تصديقية. الدلالة الأولى يقال لها الدلالة التصورية، فحينما يقرع سمعك لفظا من الألفاظ تتصور معناه، فإنك تتصور معنى كتاب ومعنى حار ومعنى بارد ومعنى مسجلة ومعنى مدينة قوم، بمجرد أن تقرع تلك اللفظة سمعك وأذنيك. هذه الدلالة التصورية تخضع للوضع اللغوي، وبالتالي لا يشترط في المتكلم أن يكون قاصدا. فحتى لو سمعت تلك الكلمة من النائم في أثناء نومه، أو لا سمعت تلك الكلمة من اصطكاك حجرين، أو لا سمعت تلك الكلمة من سحكة ويل، كما لو مرت سيارة وفحص بالويل باصطلاحنا، واضح أو لا؟ وسبحان الله من تلك السرعة خرج صوت كتاب، فإنك تتصور معنى الكتاب. إذن الدلالة الأولى هي الدلالة التصورية، وهي تستفاد ببركة الوضع اللغوي لللفظة في معناها. فبمجرد أن تتصور لفظ الأسد تتصور معنى الحيوان المفترس. واضح. الدلالة الثانية هي الدلالة التصديقية الأولى التي تكشف عن المراد الاستعمالي، والمراد بالمراد الاستعمالي هي إرادة استعمال المعنى عند استعمال اللفظ، إرادة إخطار المعنى عند استعمال اللفظ. مثلا لو مثلا أنت وقفت في فناء الدار وكان الجو قارسا باردا، ووضعت إصبعك على جبينك وقلت ما شاء الله الجو حار، فحينئذ أنت أولم تريد اختار معنى الحار في أذهاننا عندما تلفظت بلفظ الحار؟ نعم. وهكذا لو كان الجو ماذا؟ لو كان الجو حاران ووضعت على بدنك بطانية وقلت الجو اليوم ما شاء الله جدا بارد، أولم ترد اختار معنى البارد في أذهاننا من استعمال لفظة البارد؟ نعم. لكن هل أنت جاد في ذلك؟ لا، لست بجاد. أنت ذكرت معنى البارد ولفظ البارد، ولكن قصدت إخطار معنى شدة الحر في هذا الجو. وكذا العكس حينما استعملت ماذا، أو مثلا فلان ماذا كريم، تقول فلان بخيل في مقام التنبيه على كرمه، أو هذا شخص بخيل أنت تقول ما شاء الله فلان كريم. هنا أولاً تقصد إخطار معنى الكرام من استعمال لفظة الكرام؟ نعم. هذا يقال له هذا، هنا توجد إرادة استعمالية، يعني إرادة إخطار معنى اللفظة عند استعمال اللفظة. واضح ولا؟ هذه يقال لها دلالة تصديقية أولى. لماذا تصديقية؟ لأنها تخضع إلى التصديق وإلى الاعتقاد وإلى حكم المتكلم. لذلك الدلالة التصديقية الأولى لابد أن تصدر من لفظ له شعور، وأما النائم غير النائم ممن لا شعور له لا يتأتى في كلامه المراد الاستعمالي. الأمر الثالث، الدلالة الثالثة هي الدلالة والإرادة الجدية، يعني إرادة استعمال اللفظ في خصوص المعنى الذي وضع له جدان. مثلا حينما يكون فعلا الجو في الخارج بارد وأنت تجعل على بدنك بطانية وتقول الجو جدا بارد، أو إذا كان الجو حاراً وأنت في هذه الحالة ماذا؟ تجلس تحت المكيف وتقول الجو جدا حار، أو فعلا تشير إلى حاتم الطائي وتقول كريم، وتشير إلى البخيل وتقول بخيل، فإنك أردت استعمال معنى البخل والكرم والحر والبرد جدا. واضح ولا؟ هذه يقال لها إرادة تصديقية ثانية، وهي التي تكشف عن المراد الاستعمالي. يعني حينما استعملت اللفظ في معناه، الإرادة استعمالية، كان المعنى مراد لي جدا. واضح إن شاء الله، ملتفتين. ومنه يعلم أن الإرادة الجدية قد تكون مطابقة للإرادة الاستعمالية وقد تكون مخالفة. فلو قلت ما شاء الله اليوم الجو بارد، وكان الجو فعلا بارد، تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي. أردت من استعمال لفظة البرد، أردت معنى اللفظ، معنى البرد، وكان هذا المراد مراد لك جدا لا هزلان، هنا تطابق المدلول التصديق الثاني مع المدلول التصديق الأول. وأما لا، لو كان ماذا، قلت ما شاء الله اليوم الجو بارد وهو حار، هنا الإرادة الاستعمالية عبارة عن استعمال لفظة الحار في معنى الحار، لكن الإرادة الجدية هي عبارة عن استعمال لفظ الحار في معنى البارد. واضح ولا؟ إذا اتضح هذا يتبين أنه المرتبة الأولى في الدلالة هي الدلالة التصورية، أولا تصور معنى اللفظة، والمرتبة الثانية هي الإرادة الاستعمالية، والمرتبة الثالثة هي الإرادة الجدية. هذا كله في علم الأصول في الحلقة الأولى من الشهيد الصدر مذكر هذا المطلب. ما دخل هذا لهذه المقدمة في بحثنا؟ التفت جيدا، دخلها هو هكذا: لو جاءتنا روايتان إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، كما لو قال المولى أكرم جيراني ثم قال لا تكرم الفاسق من جيراني، فإننا نحمل المطلق على المقيد، فيكون مفاد قول المولى أكرم كل جيراني إلا الفاسق منهم. واضح. الآن نريد أن نتكلم عن المراد الاستعمالي ثم عن المراد الجدي. أكرم كل جيراني، المراد الاستعمالي هو ماذا؟ هو عبارة عن استعمال لفظ الجيران في كل الجيران من دون تخصيص، هذا هو المراد الاستعمالي. لكن المراد الجدي والمقصود جدا ليس هو جميع الجيران، وإنما خصوص العدول من الجيران دون الفاسق منهم. من أين عرفنا هذا المراد الجدي؟ من خلال المقيد لا تكرم الفاسق من جيراني. واضح ولا؟ نأتي الآن إلى مثالنا: لا ضرر ولا ضرار، رواية مطلقة. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، رواية مقيدة. لا ضرر ولا ضرار، المراد الجدي، المراد الاستعمالي ماذا؟ أنه لا يوجد حكم ضرري مطلقا من دون التقييد بالإسلام. ما هو المراد الجدي؟ لا ضرر ولا ضرار، ولا يوجد حكم ضرري في خصوص الإسلام. من أين قيدنا بخصوص الإسلام؟ قيدنا المراد الجدي ببركة ورود المقيد. إذن المقيد يعني الخاص يدل على أن المطلق وإن جاء به عاما في مرحلة المدلول الاستعمالي، لكن يقصد به المقيد في خصوص المدلول الجدي. واضح ولا؟ هكذا تقول مثلا أكرم العلماء، هذا مطلق، المراد الاستعمالي، أردت استعمال العلماء في كل العلماء. لو جاءت عبارة أخرى: لا تكرم النحويين من العلماء، فيصير المراد الجدي من تلك الكلمة المطلقة أكرم العلماء، أكرم العلماء ما عدا النحويين منهم، أي ما عدا النحويين لم ترد في المراد الاستعمالي لكنها مأخوذة في المراد الجدي. واضح إن شاء الله. إذا تبين هذا نقول وبالله المستعان. بالنسبة إذا صار التعارض والتنافي بين الصياغ والصور بنحو التعارض بنحو العموم والخصوص، يعني بنحو المطلق والمقيد، نحمل المطلق على المقيد، فيكون المطلق وإن كان مرادا استعماليا بنحو العموم، لكن بنحو المراد الجدي لم يرد العموم وإنما أريد خصوص القيد. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار، لكن لا يغيب عنك أصل المطلب. أصل المطلب إما أن يرد الكلام في كلام واحد، وإما في قضايا متعددة. واضح ولا؟ إما أن يصدر الكلام مرة واحدة، وإما أن يصدر الكلام مرات متعددة. الكلام إذا صدر مرة واحدة فذلك تجري فيه أصالة عدم الزيادة إذا شكنا في أن فيه شيء زائد، وأما إذا صدر الكلام مرات متعددة فالكلام في مقامين. المقام الأول إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في قضايا متعددة، المقام الثاني إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في قضية شخصية واحدة. شرعنا الآن في المقام الأول وهو إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في قضايا متعددة كقضية سمرة والشبع وسقي الماء. هنا توجد ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت التنافي بين القضايا لا يوجب الاختلاف في الحكم، نأخذ بجميع هذه القضايا. حالة ثانية إذا كان التنافي بين القضايا يوجب الاختلاف في الحكم بنحو العموم والخصوص، فنحمل في هذه الحالة المطلق على المقيد. الحالة الثالثة إذا كان التنافي بين القضايا، واضح ولا، يوجب التنافي بينها بنحو التعارض والتنافي، حينئذ إذا أمكن الجمع يؤخذ به، إن لم يمكن الجمع نأخذ بالمرجحات السندية كالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة. هذا تمام الكلام في أين؟ في المقام الأول الاختلاف في قضايا متعددة، وهذا ما يفرق، قلنا أن الرواية منقولة باللفظ أو بالمعنى. ثم نتكلم في المقام الثاني الاختلاف في ماذا؟ في قضية شخصية واحدة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكلام. قال وأما في الصور، خلنا نأخذ من البداية شوية، أن الدوران بين الزيادة والنقيصة، هنا المفروض عنوان جانبي، خلنا نخلي عناوين جانبية على أساس نفهرس المطالب. هذه أن الدوران المفروض يقول الكلام في مقامين، أن الدوران بين الزيادة والنقيصة عند نقل الحديث تارة تكون، المفروض يقول المقام الأول أن يكون بين قضايا متعددة ومختلفة، كما في قضية سمرة هذه قضية مع قضية الشفعة مثلا هذه ثانية، وقضية سقي الماء مثلا هذه ثالثة. الآن يقول والمقام الثاني تارة تكون في قضية شخصية يعني واحدة كالأخبار الواردة في قضية سمرة فقط. الآن المفروض يقول المقام الأول وفيه ثلاث حالات، مفروض هكذا يقول المقام الأول وفيه ثلاث حالات. قال وعلى كلا التقديرين، يعني ماذا التقديرين؟ أن يكون الدوران بين قضايا متعددة أو في قضية واحدة شخصية، فتارة يكون نقل الرواية بالألفاظ وأخرى يكون النقل بالمعنى. وعلى جميع التقادير، يعني سواء كان النقل باللفظ أو بالمعنى. الآن الحالة الأولى فتارة، الآن أولا يذكر الحالات الثلاث ثم يذكر حكم الحالات الثلاث. الآن يقول أولا بيان الحالات الثلاث، ثانيا بيان حكم الحالات الثلاث. أولا بيان الحالات الثلاث، فتارة لا تكون الزيادة مغيرة للمعنى ولا توجب الزيادة الاختلاف في الحكم، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية وتارة توجب يعني الزيادة الاختلاف بنحو من الإطلاق والتقييد. الحالة الثالثة وثالثة توجبه يعني، وثالثة توجب الزيادة الاختلاف بنحو التنافي والتعارض. هذا أولا بيان حالات الثلاث. الآن يقول ثانيا بيان حكم الحالات الثلاث. الآن يشرح في بيان حكم كل حالة من الحالات الثلاث، واضح الفهرس إن شاء الله. يقول والأمر يعني والحكم والأمر في الصور التي، لاحظ العبارة هكذا، لا يوجب الاختلاف التغيير. درس السابق قلت المفروض يضيف واو، توجب التغيير، مو لازم يضيف واو، يمكن هكذا تقرأ العبارة وهذا الظاهر منها. والأمر في الصور التي لا يوجب الاختلاف، الاختلاف لا يوجب ماذا؟ التغيير. الاختلاف فاعل والتغيير مفعول به. الصور التي لا يوجب الاختلاف التغيير في الحكم والمعنى، الأمر واضح، شوف والأمر هذا مبتدأ، واضح خبر، الأمر واضح في أين؟ في الصور التي لا يوجب الاختلاف التغيير في الحكم. ما هو الأمر واضح؟ ما هو الحكم؟ أن نأخذ بماذا؟ نأخذ بالزيادة ونأخذ بجميع هذه الصور لأنها لا توجب الاختلاف بالحكم، وهي يعني الصور، لأن قال والأمر في الصور، وهي يعني الصور خارجة عن محل الكلام. لماذا؟ لأن محل الكلام هو الزيادة الموجب الاختلاف في الحكم، وأما الزيادة التي لا توجب الاختلاف في الحكم فليس محل كلامنا في بحثها. واضح؟ هذا تمام الكلام في حكم الحالة الأولى. الآن المفروض عنوان جانبي، حكم الحالة الثانية، حكم التنافي بنحو الإطلاق والتقييد. زين. وأما في الصور التي توجب التغيير للمعنى فإن كان كلا النقلين باللفظ أو كلاهما كلا النقلين بالمعنى فالظاهر هو الأخذ بالزيادة إذا كانت الزيادة توجب التقييد. كيف توجب التقييد؟ لا ضرر ولا ضرار، هذه نقيصة على مؤمنين، هذه زيادة. الأخذ بالزيادة على مؤمن يوجب تقييد لا ضرر ولا ضرار. نقيد لا ضرر بلا ضرار بخصوص على من؟ على المؤمن دون على الكافر. واضح؟ لعدم التنافي بينها، يعني بين الزيادة على مؤمن أو في الإسلام وبين المطلق لا ضرر ولا ضرار عرفا، يعني لا يوجد تنافي بينها، بين الزيادة وهي المقيد وبين المطلق عرفا، لأن العرف يرى إمكانية الجمع بين المطلق والمقيد بحمل المطلق على المقيد. واضح إن شاء الله؟ فنأخذ بهما معنا الجمع أولى من الطرح. يقول هكذا وكذلك، وكذلك يعني ماذا؟ الظاهر هو الأخذ بالزيادة، وكذلك هذا تعود على قوله فالظاهر هو الأخذ بالزيادة إذا كانت النقيصة توجب التقييد فإنه يؤخذ بالزيادة أيضا. كيف النقيصة توجب التقييد؟ أيضا أحيانا النقيصة فيها تقييد. لو جاءتنا رواية هكذا لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، هذه مقيدة أو مطلقة؟ مقيدة على مؤمن. وفي رواية أخرى لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هنا الرواية الثانية لا ضرر ولا ضرار على مؤمن في الإسلام، هذه فيها زيادة، هذه الزيادة تقيد النقيصة التي فيها تقييد. النقيصة ما هي؟ لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. الزيادة ما هي؟ لا ضرر ولا ضرار على مؤمن في الإسلام، هذه الزيادة في الإسلام تقيد النقيصة، هذه النقيصة التي هي أيضا مقيدة، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. فيصير المجموع لا ضرر ولا ضرار على مؤمن في الإسلام، ما المانع حتى لو النقيصة مقيدة؟ فإن الزيادة فيها شيء إضافي على هذه النقيصة المقيدة. لذلك يقول وكذلك، يعني هو الظاهر الأخذ بالزيادة إذا كانت النقيصة توجب التقييد فإنه يؤخذ بالزيادة أيضا لتقييد الحكم، لعدم قيد الحكم لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، هذا الحكم انقيده في الإسلام لعدم التنافي بين الإطلاق والتقييد. المفروض يخلي فاصلة، إذ التقييد قرينة، يعني قرينة عرفية، إذ التقييد قرينة على إرادة الإطلاق. هني لعل عبارة ساقطة، المفروض يقول إذ التقييد قرينة عرفية على إرادة التقييد من الإطلاق، مو على إرادة الإطلاق. من قال لك إرادة الإطلاق؟ لو عدنا لا ضرر ولا ضرار هذا مطلق، وعدنا رواية ثانية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام هذه مقيدة، فإن هذا التقييد في الإسلام قرينة على إرادة نفس هذا التقييد من المطلق، من قولنا لا ضرر ولا ضرار. واضح ولا؟ أكرم العلماء هذا مطلق، لا تكرم الفاسق هذا مقيد، فإن هذا المقيد لا تكرم الفاسق قرينة على إرادة خصوص المقيد، يعني خصوص العلماء العدول غير الفاسقين، من المطلق أكرم العلماء. واضح ولا؟ المطلق ليس قرين على إرادة المقيد، ليس قرين على إرادة الإطلاق، المقيد قرين على إرادة التقييد من اللفظ المطلق. التقييد يقول المقيد ماذا يقول؟ يقول المراد الاستعمالي للمطلق مطلق، لكن المراد الجدي للمطلق هو المقيد. واضح العبارة أو لا؟ يقول هكذا أكرم العلماء المراد الاستعمالي كل العلماء، لكن المراد الجدي ليس كل العلماء، المراد الجدي كل العلماء إلا الفساق. من وين عرفنا هذا المراد الجدي؟ من الخطاب المقيد. واضح ولا؟ لاحظ العبارة، هاي ذكرني بعبائر الكفاية والمكاسب. يقول والتقييد مثل شنو؟ مثلا في الإسلام، إذ التقييد قرينة عرفية على إرادة الإطلاق، غلط، مو على إرادة الإطلاق، يعني على إرادة التقييد من الإطلاق. واضح ولا؟ يعني في الإسلام هذا المقيد قرين على إرادة لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، من قولنا لا ضرر ولا ضرار. يقول قرينة عرفية على إرادة التقييد من الإطلاق، عاد وين الإرادة؟ في المراد الجدي، لا على المراد الاستعمالي، يعني لا في المراد الاستعمالي. نحن نريد التقييد في خصوص المراد الجدي، ولا نريد التقييد في المراد الاستعمالي، المراد الاستعمالي مطلق والمراد الجدي مقيد. المراد الاستعمالي لا ضرر ولا ضرار، المراد الجدي لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، او لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. واضح العبارة ان شاء الله؟ واضح. عرفنا بعض المعنى، المراد الجدي والمراد الاستعمالي. المراد الجدي إرادة المعنى المنسبق إلى الذهن من اللفظ جدا، وأما المراد الاستعمالي قصد المعنى الوضعي عند استعمال اللفظ. الآن فقرة ثالثة، عنوان جانبي، حكم التنافي بنحو التعارض، الحالة الثالثة. وأما إذا كان يعني الاختلاف موجبا للتنافي والتعارض فحكمه، حكم هذا التنافي واضح أيضا لأنه يدخل في باب التعارض، فإن أمكن الجمع فهو، يعني فنقول بالجمع لأن الجمع أولى من الطرد، وإلا إن لم يمكن الجمع فلا بد من ملاحظة المرجحات السندية من الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة على نحو الترتيب. أولا الشهرة، إن لم تكن موافقة الكتاب، إن لم تكن مخالفة العامة. هذا خذ هذا، يعني خذ هذا الحكم في المقام الأول. ما هو المقام الأول؟ لا تنسى الدوران بين الزيادة والنقيصة عند نقل الحديث، بين قضايا متعددة ومختلفة لا في قضية واحدة. هنا لا فرق بين كون النقل بالمعنى وكون النقل باللفظ. لماذا؟ لأن حجية الخبر تشمل الخبر المنقول باللفظ والمنقول بالمعنى. ما هو الدليل على ذلك أن حجية الخبر تشمله؟ قول الإمام عليه السلام: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا وما يؤديه الثقات عن الأئمة، إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالمعنى. والإمام يقول لا عذر، يعني أنت مو معذور أن تشكك فيما ينقلونه إليكم عنا. واضح؟ ولذلك يقول هذا: ولا فرق في ذلك كله بين كون النقل باللفظ أو بالمعنى، فإن حجية أخبار الأحاديث، هنا أيضا العبارة ركيكة، المفروض يقول فإن حجية الأخبار، نضيف ألف ولا، فإن حجية الأخبار والأحاديث شاملة لكلا القسمين، يعني النقل باللفظ والنقل بالمعنى. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول: وقوله عليه السلام لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا، كما يشمل نقل الرواية بالألفاظ كذلك يشمل نقل الرواية بالمعنى، وكذلك سائر الأدلة غير هذه الرواية الدالة على حجية الخبر، كما تشمل الخبر المنقول باللفظ الخبر المنقول بالمعنى. يقول: هذا إذا كان في قضايا مختلفة، يعني ماذا اسم كان؟ ما هو هذا؟ إذا كان الدوران بين الزيادة والنقيصة عند نقل الحديث في قضايا مختلفة، يعني هذا تمام الكلام في المقام الأول، الاختلاف في عدة قضايا، قضية الشفعة واحد، سقيل ماء اثنين، سمرة ثلاثة. الآن عنوان جانبي: المقام الثاني إذا كان الاختلاف في قضية شخصية. هنا ذهب المشهور إلى ماذا؟ ظاهر المشهور أنه هذا المورد القضية الشخصية من المسلمات أنه تجري فيه أصالة عدم الزيادة. كيف؟ قالوا: لأن عندنا ظاهر وعندنا نص، وإذا اختلف الظاهر والنص أيهما المقدم؟ الظاهر، النص. لو عندنا صراحة وعندنا ظهور أيهما المقدم، الصراحة أو الظهور؟ الصراحة. لاحظ الآن، من قال بالزيادة فإنه يصرح بثبوت الكلام للمتكلم، يصرح ينص على أن المتكلم قد قال، ومن جاء بالنقيصة ظاهر كلامه أن المتكلم لم يقل. إلا يروي الرواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ينص على أن النبي قال في الإسلام، ومن قال لا ضرر ولا ضرار وسكت ظاهر كلامه أن النبي لم يقل في الإسلام، فيحمل الظاهر وهو النقيصة على الصريح وهو ماذا؟ وهو في الإسلام أو على مؤمن، فنجري أصالة عدم الزيادة. لكن الشيخ الداوري حفظه الله يقول: الصحيح هو التفصيل. هنا أيضا عندنا حالتان: الحالة الأولى إذا كان احتمال الزيادة راجحا، والحالة الثانية إذا كان احتمال الزيادة مرجوحا، والحالة الثالثة إذا كان احتمال الزيادة مساويا لاحتمال النقيصة. ثلاث حالات. متى تجري أصالة عدم الزيادة؟ أما إذا كان احتمال الزيادة راجح نأخذ بالزيادة، إذا كان احتمال الزيادة مرجوح ما نأخذ بالزيادة، نأخذ بالنقيصة. إذا كان احتمال الزيادة مساويا لاحتمال النقيصة في ظرف التساوي والتشكيك نجري أصالة عدم الزيادة. واضح ولا؟ يعني في نفس قضية سمرة الواحدة، في النبي قال لا ضرر ولا ضرار على مسلم على مؤمن، ورواية من دون على مؤمن، دار الأمر بينهما في هذه الحالة. إما عندنا قرينة ترجح أن النبي قال على مؤمن نأخذ بها، قرينة ترجح أن النبي لم يقل على مؤمن نقول لا ضرر ولا ضرر. لا عندنا لا قرينة على الزيادة ولا قرينة على النقيصة، شككنا في هذه الزيادة، الأصل عدم الزيادة، فنقول النبي قد قالها. واضح؟ هذا لب المطلب. لكن عبارة الشيخ أيضا مشوشة من عدلها، نق اقرأ هذا المقدار، لاحظ إياي. المقام الثاني يقول: وأما إذا كان في قضية شخصية، وأما إذا كان يعني شنو الدوران بين الزيادة والنقص عند نقل الحديث في قضية شخصية، فعمدة الكلام فيه أنه وإن كان ظاهر جماعة دعوة الإجماع والتسالم، هذه الدعوة اللي هي الدليل الثالث على القول الأول حجية مطلق، واضح ولا؟ دعوة الإجماع والتسالم على تقديم أصالة عدم الزيادة، وقد يقال في وجه ذلك وجه الإجماع والتسالم وتقديم أصالة عدم الزيادة أن الزيادة كالتصريح من المتكلم بالثبوت، فإذا هو تصريح ونص في بالثبوت يعني بثبوت الزيادة، بخلاف النقيصة فإنها كالظهور في عدمها يعني في عدم الزيادة، ظهور حال، خلي تصريح وظهور تحط تحتهم خط، فيحمل الظاهر وهو ماذا؟ النقيصة على الناس. ما هو الناس؟ الزيادة على النص أو الأظهر له زيادة، وتلك قاعدة يعني تقديم حمل الظاهر على النص أو الأظهر، تلك قاعدة تسالم عليها الأصحاب واتفق عليها العقلاء. ولكن يقول بالتفصيل هنا ماذا؟ إذن حالتين. الحالة الأولى يقول: ولكن القدر المتيقن منها يعني من تقديم أصالة عدم الزيادة. ما هو القدر المتيقن؟ لاحظ: ما إذا كان أصل ثبوت الزيادة محرزا. هذا الحالة الأولى، وهذا كلام الشيخ فيه تأمل. لماذا؟ لأننا إذا أحرزنا ثبوت الزيادة لا نحتاج إلى إثبات الزيادة بأصالة عدم الزيادة. إذا أحرزنا قطعنا وطمأننا ما نحتاج إلى الأصالة. الأصالة تجري في أي ظرف؟ في ظرف الشك. كل أصالة تجري في أي ظرف؟ أصالة الحقيقة، إذا شكينا ده استعمال حقيقي أو مجازي، نقول الأصل أن يكون الاستعمال حقيقي. الأصالة تجري في ظرف الشك، إذا شككنا هنا أن هنا هذا زائد أو ناقص، الأصل عدم الزيادة. أما إذا أحرزنا وجود الزيادة ما نتمسك يا مولانا بماذا؟ بأصالة عدم الزيادة. ولذلك نصلح عبارة الشيخ هنا، نقول هكذا: ولكن القدر المتيقن منها يعني تقديم أصالة عدم الزيادة، ما إذا كان أصل ثبوت الزيادة راجع، ما كان أصل ثبوت الزيادة ماذا؟ ما كان أصل ثبوت الزيادة راجحا مو محرزا. إذا أحرزنا المناط للإحراز، لكن إذا راجح فإن أصالة عدم الزيادة تدعم الرجحان. هذه الحالة الأولى. حالة ثانية: وأما إذا كان مشكوكا، يعني وأما إذا كان أصل ثبوت الزيادة مشكوكا، الأدق ما يقول مشكوكا، الأدق أن يقول ماذا؟ مرجوحا. والدليل الآن بالتمثيل يبين أنه مو مشكوك، مرجوح، يعني احتمال النقيصة ماذا؟ لاحظ يقول: وأما إذا كان مشكوكا، المفروض يقول مرجوحا، كما إذا كان ناقل الزيادة واحدا وناقل النقيصة متعددا. فإذا ناقل النقيصة راجح وناقل ماذا؟ الزيادة مرجوح، فأصل وجود الزيادة مشكوك فيه، وحينئذ يكون ناقل الزيادة واحد وناقل النقيصة متعدد، فتقديم أصالة الزيادة مشكل. المفروض يقول: فتقديم أصالة عدم الزيادة مشكل. الخلاصة والزبدة: في موردين نستشكل في جريان أصالة عدم الزيادة، وفيما عداهما نتمسك بها. لاحظ قال: والمتحصل أنه لا بد في صورتين هما، أيضا العبارة هنا ناقصة. يقول: والمتحصل أنه لا بد، هنا نضيف كلام، لا بد من الاستشكال في تقديم أصالة عدم الزيادة، نكمل العبارة، في صورتين وهما: الصورة الأولى ما إذا كانت القضية شخصية، نضيف إليها وكان احتمال الزيادة مرجوحا، سواء كان النقل باللفظ أو بالمعنى. في هذه الحالة ما نقدم أصالة عدم الزيادة، تونا فارغين منها إذا كانت القضية شخصية. الثانية: ما إذا كانت الزيادة موجبا لتغيير المعنى والتنافي، نزيد لها عبارة نقول: والتنافي بنحو التعارض، فلا بد من التوقف وملاحظة المرجحات، أيضا العبارة ناقصة. تضيفون هذه العبارة اللي أنا أضفتها. وأما في بقية الصوار كما إذا كانت القضايا متعددة أو لم تكن الزيادة موجبا لتغيير المعنى فأصالة عدم الزيادة جارية. واضح الكلام أو لا؟ ملتفتين؟ يعني هو الآن في إذا كانت قضايا متعددة شرحنا أنه نحمل العام على الخاص، أو إذا تعارض بنحو الاستقرار، واضح أو لا؟ أو إذا ما في تنافي، إذا ما في تنافي في الحكم ناخذ بالزيادات، إذا بين مطلق ومقيد نحمل المطلق على المقيد في هالحالة ناخذ. أما إذا كان التعارض مستقر ولا يمكن الجمع أو قضية شخصية فلا نجري أصالة عدم الزيادة. هذا تمام الكلام في التقسيم السادس، ختمناه بحمد الله عز وجل. التقسيم السابع يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.